بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الرابع وهو الأخير في شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أصول التفسير، وقد كان ختام الدرس السابق في بيان أحسن طرق التفسير، وقد ذكرت أن هذا الكلام نقله تلميذه الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في أول مقدمة تفسيره، وأضفى عليه شيئا من الشرح وإن كان موجزا ففيه بيان وتوضيح. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أحسن ما يفسر به القرآن أن يفسر بالقرآن، ثم أن يفسر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت باختصار أيضا خلاف العلماء في هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كاملا أم لا، وبينت أن القول الوسط الذي يجمع بين هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر جملة من ألفاظ القرآن، إما ابتداء أو أن يسأل عن شيء فيجيب عليه، أو أن يزيل إشكالا ويبين شيئا ملتبسا فيوضح عليه الصلاة والسلام، هذا من جهة، أو أن سنته عموما شارحة ومبينة لما أجمل في كتاب الله تبارك وتعالى. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أيضا مقولة الشافعي المشهورة: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قضى به فهو مما فهمه من القرآن، فإن السنة وحي وإن لم تكن تتلى، إلى آخر كلامه رحمه الله. الآن نبدأ في الطريق الثالثة من طرق التفسير، بعد أن يفسر القرآن بالقرآن، ثم أن يفسر القرآن بالسنة، بعد ذلك أن يفسر القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فنبدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير، قال: وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود. قال الإمام أبو جعفر
رضي الله عنهم أجمعين. نعم، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، قال: إذا لم تجد القرآن، لم تجد التفسير في القرآن، فإنك تذهب، ولم تجده أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم. وقد ذكر رحمه الله هنا جملة من الأسباب التي جعلت لتفسيرهم ولأقوالهم في هذا التفسير منزلة عظيمة. ذكر من ذلك أولا، قال: أنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها. يعني أولا أنهم شاهدوا التنزيل، ولا شك أن من حضر التنزيل وحضر الوقائع يكون أعلم بغيره ممن لم يحضر هذه الأمور. والصحابة رضي الله عنهم وإن لم يحضروا كلهم في آن واحد، لكن حضر فلان وفلان وحضر فلان، إذن هذا الأمر الأول لما شاهدوه وحضروه من الوقائع. الأمر الثاني، قال رحمه الله: ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح. وهذا حق، فإن الصحابة رضي الله عنهم أعلم هذه الأمة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، يعني هناك جملة أيضا من الأسباب شيخ الإسلام ما ذكرها لكن أضيفها الآن. الأمر الثالث، علمهم بلغة العرب، فإنهم كانوا من أفصح الناس ومن أعلم الناس بلغة العرب، سواء في ألفاظها ومفرداتها أو في أساليبها، فإنهم رضي الله عنهم أعلم الناس. وهذا أمر ثالث مهم. الأمر الرابع ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاؤه لهم على وجه الإجمال، ولبعضهم مثل ما دعا لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة، وفي رواية أخرى: وعلمه التأويل. لا شك أن هذا أيضا يعطيه مرتبة أعلى وأشرف. ولقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني يتحدث عن الصحابة رضي الله عنهم، يقول: إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم، فاعرفوا لهم حقهم، إلى آخر كلمات عظيمة له رضي الله عنه وأرضاه في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحبهم إيمان وقربة نتقرب بها إلى الله عز وجل، وبغضهم نفاق، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى كل حال، شيخ الإسلام ذكر هذين السببين، وقد أضفت إلى هذا أيضا السببين الآخرين. ومن راجع منكم في كتب يعني مناهج التفسير أو في علوم القرآن سيجد أيضا أسبابا أخرى أكثر من هذا. نعم، الآن سيذكر شيخ الإسلام رحمه الله أقوالا يعني عن مبلغ علم الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن، وكيف أنهم بذلوا، وكيف أنهم اجتهدوا في يعني البحث وفي الحفظ وفي الإتقان جهدا عظيما. سنقرأ إن شاء الله جملة من الآثار في هذا. نعم،
قال: قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري قال: حدثنا أبو كريب قال: أنبأنا جابر بن نوح قال: أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه.
نعم، هذا أثر عن عبد الله بن مسعود. نعم،
قال: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته،
رضي الله عنه وأرضاه. يعني هو يتحدث بنعمة الله عليه، لا من باب التفاخر أو من باب تزكية النفس، لكن يتحدث بنعمة الله عليه، والله جل وعلا يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. ولا أعظم من الإنسان يتحدث بنعمة الله عليه في القرآن الكريم، عندما الإنسان يقول: الحمد لله، ربي أنعم علي بحفظ القرآن، أخذت بهذا إجازة من الشيخ فلان، أو أنني والله الحمد متخصص في هذا الأمر، ربي أنعم علي بقراءة كتاب كذا، حضرت مجلس فلان، من باب التحدث بنعمة الله لا من باب التكبر. ثم أيضا مما يدل على هذا أنه رضي الله عنه يقول: ما والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، يعني ما الحكم، ما الواقع، وأين نزلت، في أي مكان أو على أي حالة. ثم يقول رضي الله عنه، وهذا يا أخوان حقيقة الحرص على طلب العلم والاجتهاد في نيله، يقول: ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. يقول: لو أعرف أن واحد أعلم مني أنا أذهب وأسافر إليه وتناله المطايا، يعني تصل الإبل، أنا سأسافر إليه وأطلب على يده العلم. ومن يقول هذا الكلام؟ أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، ويقول هذا المقام. لا شك هذا مما يحفز النفس ويشجعها على طلب العلم والنشاط فيه. ومن أراد منكم أن يراجع مثل هذه الأحوال، انظر إلى كتاب الخطيب البغدادي، له كتاب بعنوان الرحلة في طلب الحديث، الرحلة في طلب الحديث، تجد كيف العلماء بذلوا واجتهدوا من أجل معرفة تفسير آية أو حفظ حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في شرح ابن رجب، شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم، له شرح نفيس جدا بعنوان شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم، اقرأ هذا الشرح تجد كيف أن العلماء سافروا وذهبوا وانتقلوا مع جلالة قدرهم وعلو منزلتهم، لأنهم كانوا حريصين على طلب العلم في تفسير آية أو حفظ سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وقال الأعمش،
قال: وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود،
عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة، نحن سبق ذكرنا جملة من تلاميذ الصحابة. نعم، عن ابن مسعود،
عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل
معانيهن
بهن،
معانيهن،
قال: حتى يعرف معانيهن والعمل بهن.
يعني سبق أنني تكلمت عند هذا الأثر الحقيقة في أول درس، وهو حديث وهو أثر أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، في رواية أخرى له قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وذكرت أيضا أن الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى عند هذا الأثر قال: دل هذا الأثر على أن مقاصد العناية بالقرآن الكريم 3. مقاصد العناية بالقرآن 3، أولها قالوا فتعلمنا القرآن، ويدخل في هذا تعلم القرآن وتعليمه، ويدخل فيه أيضا تلاوة القرآن، أن يكون لك حزب من القرآن، ومن ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن، ويدخل في هذا أيضا حفظ القرآن وإقراؤه وإجازة الناس بتلاوته. هذا قالوا فتعلمنا القرآن. قالوا والعلم، هذا هو المقصد الثاني، وهو الفقه في القرآن الكريم، معرفة تفسير القرآن، تدبر آيات القرآن. المقصد الثالث وهو الأعظم والأعلى، ألا وهو العمل بالقرآن الكريم. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. نعم، هذا يعني أو يعني ما ذكر الشيخ الإسلام هنا رواية أخرى، فهذه مقاصد العناية بالقرآن الكريم. نعم. ومنهم
قال: ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له.
الحبر البحر، اللهم ارضى عنه. نعم، هو أعلم الصحابة بالتفسير، وقد ذكر السيوطي رحمه الله في الإتقان جملة من علماء الصحابة التفسير، وذكر منهم الخلفاء 4 الراشدين وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قالوا: منهم ترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال: وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال عبد الله يعني ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان،
عن إسحاق لأنه ممنوع من الصرف،
عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم ابن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال: نعم ترجمان للقرآن ابن عباس.
الترجمان يعني الذي يفسر، الذي يبين، هذا معناه، لأن الترجمان معناه في اللغة يعني هو الذي يفسر، الذي يبين، الذي يوضح. وهذه بلا شك تزكية أيضا عظيمة، وما في شك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وأثنى عليه، وهذه أيضا تزكية أيضا من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نعمة ترجمان أو نعمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
قال: ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك، فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال عن ابن عباس رضي الله عنه هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود، وقد مات ابن مسعود في 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟
يعني ما في شك أن حياة ابن عباس بعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 36 سنة، كم نشر فيها من العلم وكم بذل وكم، ولا شك أنه يعني، ولذلك يعني التفسير المروي عنه أكثر بكثير من التفسير المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. من جمع الروايات هنا والروايات هنا يجد أن المروي عن ابن عباس رضي الله عنه أكثر من المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
قال: وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن مسعود على الموسم.
استخلف علي عبد الله استخلف بن عباس.
نعم. سن الله لك.
علي بن أبي طالب علي رضي الله عنه استخلف عبد الله بن عباس على الموسم، يعني على الحج بالناس. نعم.
قال: على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والدلم
والديلم
والديلم لأسلموا.
ما في شك يعني أنه من براعته وحسن بيانه في التفسير أنه لو سمعه أولئك لأسلموا. لما يعني آتى الله عز وجل الفصاحة وحسن البيان والإيضاح لا شك. هذا يعني فضل الله يؤتيه من يشاء. الله المستعان.
قال ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس.
نعم هذا السدي الكبير في كلام عند أهل العلم والذين كتبوا في علوم القرآن ذكروا الأسانيد عن ابن عباس والأسانيد عن ابن مسعود. فالأسانيد عن ابن عباس أشهرها 11 طريقا في الرواية عنه, وعن ابن مسعود أقل من ذلك. لكن هو شيخ الإسلام ذكر يعني مثالا رواية السدي, قال أنه يروي كثيرا عن هذين عن ابن عباس وعن ابن مسعود, ولكنه كان يأخذ أيضا عن أهل الكتاب عن بني إسرائيل. وسيذكر الآن شيخ الإسلام موقفنا من المروي عن بني إسرائيل. نعم.
قال ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكون,
لا ينقل عنهم,
أي نعم, ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم, حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج, ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمر
نعم.
قال ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب,
زاملتين يعني مثل كيسين أو الخرجين يعني كيسين, نعم,
من كتب أهل الكتاب, فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك.
نعم.
ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد.
ممتاز, هذا كلام مهم جدا يا أخواني. يعني الأحاديث ما يروى عن بني إسرائيل الإسرائيليات هذه لا تروى للاعتقاد, تروى للاستشهاد. وموقفنا منها كما سيذكر شيخ الإسلام ثلاثة مواقف, ثلاثة أمور سيذكرها الآن, لكنها هي لا تذكر للاعتقاد, هي تذكر للاستشهاد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولذلك كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يحدث من هاتين الزاملتين التي وجدهما بعد معركة اليرموك, يعني يحدث بهما بما ظهر له من حديث أو من إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإنها على ثلاثة أقسام.
قال فإنها على ثلاثة أقسام. أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح, والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه, والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم, وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني.
كلام شيخ الإسلام الحقيقة دقيق جدا. يقول القسم الأول ما علمنا صحته مما بأيدينا, يعني نحن الحكم عليه ليس هو الحكم علينا, نحن ننظر في هذا الكلام إن كان صحيحا موافقا لما لدينا من الصحيح, لأن عندنا هو الأصل كتاب الله عز وجل هو الأصل. فمثل هذه الأخبار يعني إن وجدناها توافق ما عندنا فخلص نقبله وهذا يعتبر من الصحيح, إن وجدنا أنها كذب تخالف ما عندنا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رددناه ولا نقبله. إن كان لا من هذا ولا من هذا فإنه يعني يذكر ولا يعتمد عليه أيضا. ويقول أيضا شيخ الإسلام في ختام كلامه إن معظم هذه الروايات لا فائدة منها تعود في أمر دين يعني ديني للناس. وسيذكر لهذا أن غالب الروايات كلها ما لون كلب أهل الكهف, ما نوع العصا التي كانت مع موسى عليه السلام, ما كذا وكذا, وهذه ونحن ماذا نستفيد إذا كان لون الكلب اللي مع أهل الكهف أسود ولا أبيض ولا أحمر, ماذا لا يقدم ولا يؤخر في القصة, ما نوع العصا من السدر من الطلح, هذا أيضا لا يقدم ولا يؤخر. فهل كل حال هو يقول شيخ الإسلام أن معظم هذه الأخبار القسم الثالث من مثل هذا النوع, من مثل هذا النوع. نعم.
قال ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا.
صحيح.
ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك, كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولولا
أسماء أصحاب الكهف أسماءهم سبحان الله ما في دليل. وحنا قلنا يا إخوان فيما سبق هذا لابد فيه من نقل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم, ما دام ما في نقل، ما في بيان، لا جاء اسمهم لا في القرآن ولا في السنة، من أين سيأتي اسمهم؟ من أين سنجزم بالاسم؟ ما يمكن أبدا. هذه أمور دقيقة، هذه لابد أن تعرف أعلام وتحدد. ما تخلص ولو كان في ذلك خير ومصلحة لبين لنا، لكن لا فائدة. هم فتية وقصتهم عظيمة ولا شك أنها مشتملة على فوائد وعظات عظيمة فقط، لكن أسماء ما أسماء هذه لا علاقة لها بهدف القصة والنتيجة التي نريد أن نستفيد منها. نعم.
قال: ولون كلبهم وعدتهم وعصى موسى من أي شجر كانت وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم.
يلا شوف وين عاد أسماء الطيور، من يستطيع يجزم بهذه الطيور التي يعني يعملها؟ يعني كما ذكر شيخ الإسلام لو في فائدة مصلحة لجاء بيان، وكلها أخبار بني إسرائيل وأقوال لا دليل عليها. نعم. وتعيين.
قال: وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة.
والعجيب سبحان الله يا أخوان أن بعض الناس ينصرف ذهنه إلى مثل هذه الأمور، سواء عاد في أخبار بني إسرائيل أو بعض من يحاولون، ويتركون الهدف الرئيس من هذه القصة. سبحان الله، الهدف الرئيس أو كما قال المفسرون لها هدفان، قصة القتيل مثلا أنا سأضرب مثالا، يعني الهدف الرئيس أمران، هناك أهداف كثيرة لكل حال، لكن أذكر منها من أهمها أمران. الأمر الأول أن التعنت والتشدد في الأسئلة وكذا وكذا أنه لا مصلحة فيه، وأنهم لو ذبحوا بقرة من أول ما طلب منهم لما وقع هذا التشديد عليهم. الأمر الثاني أن هذه القصة دليل من أدلة قدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى، فإن مسألة البعث، قضية البعث قضية كبيرة، وقد جاء الحديث عنها في القرآن في مواضع كثيرة، ومن ذلك أدلة إثبات البعث. فمن أدلة إثبات البعث أن الله تعالى أحيا قوما بعدما أماتهم في الدنيا، ومن ذلك هذا القتيل لما ضرب أحياه الله عز وجل. فسبحان الله، ينصرف بعض الناس إلى ما نوع اللحم الذي ضرب به، هو كتف البقرة ولا رجل البقرة؟ طيب هذا لا فائدة منه ولا مصلحة فيه، والله المستعان. نعم.
تفضل. قال: ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم.
كلام جمال، كلام جميل جدا، يقول هذا كله لا فائدة من تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. وأنا قلت يا إخوان قبل قليل إن انصراف الناس وإشغالهم بمثل هذه الأمور تصرفهم عن الأهداف والهدايات التي يجب أن نقف عندها وأن نستفيد منها. صرف الناس إلى هالأمور هذه، ومثل ما تحدث عنها أيضا في الدرس السابق، الإعجاز العددي وأرقام وحروف وما أدري إيش، تصرف الناس عن هدايات القرآن. هدايات القرآن يجب أن نقف عنها ويستفيد منها الناس، وأعظمها وأجلها تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، والأدلة على هذا الأمر، التحذير من الشرك وهو إلى غير ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: القرآن كله توحيد، القرآن كله توحيد. وهذا هو المقصد الأعظم في القرآن الكريم. يقول القرآن كله توحيد، تفتح القرآن من الفاتحة إلى نهاية الناس كله توحيد، إما أمر بالتوحيد وذكر الأدلة، وإما نهي عن ضده وهو الشرك، وإما حديث عن دعاة التوحيد وهم الرسل ومن بعدهم، وإما حديث عن الأقوام الذين كذبوهم، وإما الواجب على الموحدين ومآل الموحدين، وإما الحديث عن الكافرين ومآلهم. فالقرآن كما قال ابن القيم رحمه الله كله توحيد. إذن حقيقة هذا الذي يجب أن يعتنى به وأن يوجه الناس إليه، والله المستعان. نعم. يقول: ولكن،
قال: ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز.
نعم، يعني نقل الخلاف من باب بس يعني ذكره، لا للفائدة والعظة منه، فإنه لا فائدة منه. يقول لو نقله شخص جائز ولا حرج. نعم. كما قال تعالى.
قال: كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا.
الآن سيعلق شيخ الإسلام كلام جميل جدا، فأرجو يا إخوان أن نصغي له. أيها الإخوة أرجو أن نصغي، الآن سيعلق شيخ الإسلام على هذه القصة أو هذا المقطع بعد نهاية قصة أصحاب الكهف كيف نستفيد ونتعامل مع هدايات القرآن الكريم. نعم.
قال: فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم في ثلاثة أقوال وضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث.
نعم، الذين قالوا ثلاثة رابعهم كلبهم وخمسة سادسهم كلبهم، قال الله عز وجل رجما بالغيب، سكت عنه وترك الثالث، سكت الثالث. نعم، فدل على،
قال فدل على صحته.
نعم، أنهم سبعة وثامنهم كلبهم. نعم، إذ لو كان باطلا،
لو كان باطلا لرده كما ردهما. ثم أرشد إلى أن الإطلاع على عدتهم لا طائل تحته.
كلام جميل، يعني حتى عدتهم لا طائل تحته كما قال شيخ الإسلام. نعم، فيقال،
قال فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم. نعم. فإنه لا يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته.
لا إله إلا الله، اسمعوا يا أخوان كلام جميل جدا، يقول لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ما لا فائدة من كونك تعرف أسماء أصحاب الكهف، لون كلبهم، وين موقعهم، وين كذا كذا، ما هذا لا طائل تحته، لا فائدة من أنت. خذ العبرة يا أخي، خذ العظة، كيف أن هؤلاء ما شاء الله الشباب أنعم الله عليهم بالهداية وبالاستقامة وإلى غير ذلك، وكيف ثبتوا على دينهم وكيف صبروا إلى غير ذلك من الأهداف الكثيرة التي اشتملت عليه هذه القصة. نعم. ولا تسألهم عن،
قال ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب.
نعم، ما فيه إلا رجم الغيب، بس كلام رجم بالغيب يعني بلا دليل بلا برهان.
قال فهذا أحسن ما يكون في حكايات الخلاف أن تستوعب الأقوال.
شوف الآن شيخ الإسلام سيعطينا قاعدة وأصل مهم كيف نتعامل في أي مسألة خلافية. تركنا مو في التفسير، في التفسير وغير التفسير. الآن شيخ الإسلام، أنا قلت سبحان الله هالكتاب أو هالرسالة ذي فيها قواعد، فيها أصول يجب أن يستفيد منها طالب العلم والطالب العلم وغيره أيضا في حياته عموما. كيف أتعامل مع الخلاف أو أريد أن أدرس مسألة خلافية؟ نعم، يقول أولا أن،
قال أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام.
نعم، يجب أن تستوعب الأقوال أي مسألة خلافية. أخوان أنا قلت ما هو ترى لازم في التفسير، أي مسألة، أولا تستوعب الأقوال في هذه المسألة، اثنين
وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل.
نعم، أيضا إذا درست الأقوال لازم تبين هذا قول صحيح هذا قول غير صحيح. ثلاثة وأن تذكر
فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم.
كلام جميل، يعني إذا انتهيت يجب عاد تنبه ما الفائدة، ما ثمرة هذا الخلاف، ما هي النتيجة التي توصلنا إليها حتى يستفاد من هذا الكلام. يعني ثلاثة أمور نبه عليها. وسبحان الله كما قلت هالرسالة ما شاء الله نفيسة وفيها مسائل وقواعد نحن في حاجة فيها مس الحاجة إليها، سواء قلنا في التفسير أو في غير التفسير. نعم. فأما من حكى،
قال فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحها غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ.
نعم، كذلك
من نصب الخلاف في
من نصب
قال كذلك من نصب الخلاف،
نصب الخلاف يعني ذكر الخلاف وأبرزه. نعم.
قال كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس صحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب.
نعم، هو شيخ الإسلام ذكر الضد، قال من لم يستوعب الأقوال فهذا الحقيقة مخطئ، أنت الآن قد يعني تغش نفسك وتغش الآخرين، هو قد يكون هناك أقوال أخرى وهي أصح مما ذكرته والحالة هذه نقطة. النقطة الثانية أيضا يجب أن تنبه الحقيقة، تقول هذا قول باطل هذا قول صحيح، حتى يعني لا تكن ممن تعمد الكذب على الناس ولم يفيدهم. الأمر الثالث يجب أن تميز بين الأقوال، لأن قد يكون بعضها داخل في بعض، فأنت الآن تكرر تضيع وقتك وتضيع جهدك، فيجب الحقيقة أن يستفيد منها. هذا نقوله لمن يعني يعملون بحوث ويقوم بعض الدراسات أن يستفيدوا من مثل هذه الطريقة. نعم. فصل، هذه الآن يا أخوان الطريقة الرابعة، نتكلم تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، الآن تفسير القرآن بأقوال التابعين. نعم.
قال: فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. قال: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه آية في التفسير، كما قال محمد بن أسحاق: حدثنا أبان بن صالح، أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها.
نعم، هو ما في شك أن التابعين رحمهم الله هم يعني في المرتبة الرابعة والطريق الرابعة، فإن حضورهم مع الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنه أكسب تفسيرهم جلالة وقدرة، هذا أمر، يعني تتلمذهم على الصحابة. 2، ما آتاهم الله عز وجل من الفهم والاستنباط والدقة في التأويل، هذا أيضا أمر مهم. الأمر 3، علمهم بلغة العرب، لا شك أيضا ما دخلت عليهم العجمة ولا غير ذلك. الأمر 4 وهو مهم جدا، سلامتهم من الأهواء، يعني ما بعد ظهرت البداية، يعني هي كانت لها بدايات لكنهم في العموم والله الحمد أسلم ممن جاء بعدهم ممن زلت بهم القدم وزل بهم اللسان في مثل هذه الأمور. ومن أئمتهم مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنه. انظر هنا يقول: أنه عرض القرآن على على ابن عباس رضي الله عنه 3 عرضات كان يوقفه عند كل آية، وروي عن أنه عرضه عليه 30 مرة، فقيل هذه للتفسير وتلك لمراجعة الحفظ والإتقان حتى أتقن ما حفظه عنه. نعم.
قال: وبه
سيذكر أيضا روايات عن جلالة قدر جملة من التابعين الذين كثرت عنهم الرواية في التفسير. نعم. وبه
قال: وبه إلى الترمذي قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: مجاهد: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت.
يعني هذا مجاهد معناه أنه كان تلميذا عند ابن، قرأ على ابن عباس وهو شيخه، وقرأ أيضا على ابن مسعود رضي الله عنه، وإن كان ملازمة لابن عباس أكثر من ملازمته لابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال: وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحة، وقال ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله.
اللهم شوف، يعني بذل جهد، ما الناس كانت تبذل ترحل وتلازم وتنشط في طلب العلم حتى فتح الله عز وجل عليه، فكان من أئمة التابعين ألا وهو مجاهد بن جبر. نعم. ولهذا كان سفيان،
قال: ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به.
فحسبك به، يعني تمسك به، خذ به، لا تفرط فيه. نعم.
قال: وكسعيد،
سيذكر الآن جملة من أسماء التابعين. نعم. وكسعيد بن جبير،
قال: وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم.
نعم. ينبغي الحقيقة أن نحفظ مثل هذه الأسماء، حفظ هذول الأعلام، هم أئمتنا، هم سلفنا، ينبغي الحقيقة أن نحفظ أسماءهم وأيضا أن نطلع على تراجمهم. يا ليت الوقت والله يسعفنا، كان ودنا كل يوم نأتي بترجمة لتراجم هؤلاء الأعلام، هؤلاء سلفنا الصالح، هؤلاء أئمتنا، هؤلاء الذين نقلوا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فينبغي الحقيقة هؤلاء الأعلام أن تحفظ رواياتهم، إما مروياتهم عمن سبقهم أو أقوالهم أنفسهم في تفسير القرآن الكريم، يعني هم بين أمرين، إما مرويات يروونها عن الصحابة رضي الله عنهم، وإما أقوال لهم في التفسير. نعم. فتذكر أقوالهم،
قال: فتذكر أقوالهم في الآية، فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك.
فإن نعم، بل هذا غالبه كما قلنا فيما سبق، إنه من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، كلها كل يعبر عن المعنى بعبارة غير عبارة صاحبه مع اتحادهم في المسمى أو في المعنى. نعم.
فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد، كثير في الأماكن فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي.
نعم، هذا سبق تكلمنا عنه، مسألة الخلاف ونوعه، اختلاف السلف رحمهم الله في تفسير القرآن. نعم، وقال شعبة بن الحجاج،
وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟
نعم، هذه مسألة أيها الإخوة مهمة. لو اختلف التابعون في التفسير، إذا لو اجتمعوا فالحمد لله هذا إجمعهم حجة، لكن نسأل لو اختلفوا فيما بينهم، لو هذا فسر كذا وهذا قال كذا، ماذا نعمل؟ ماذا يعمل طالب العلم والمطلع على التفسير؟ نعم.
قال: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم. نعم، وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة.
نعم، إذا اجتمعوا على شيء التابعون، قيل وهذا إجماع من الصحابة، هذا نحن هنا في التابعين، وهذا إجماع من التابعين، خلاص هذا يعتبر حجة، هذا إجماع ما يحتاج منه. لكن الكلام فيما لو حصل خلاف، فإن اختلفوا،
قال فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويرجع.
طيب ماذا نعمل؟ طيب إذا كان في خلاف بين التابعين، لو أجمعوا هو حجة، لكن طيب لو لم يجمعوا صار في خلاف فيما بينهم، ماذا يقول شيخ الإسلام؟ ويرجع في ذلك،
قال ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن،
إلى لغة القرآن، اللغة العربية. هذا مجال من مجالات الترجيح، مسألة يا أخوان الترجيح بين أقوال السلف، ترى هذه مسألة خطيرة وكبيرة جدا، لكن الإنسان عادي يجتهد، يرجع إلى لغة العرب أو السنة، أيضا ما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك.
نعم، يرجع ما دل عليه القرآن، ما دلت عليه السنة، أقوال الصحابة، لغة العرب، حتى يرجح في النهاية. نعم،
قال تفسير القرآن بالرأي،
هذا آخر فصل في هذه المقدمة، نسأل الله أن ينفعنا بها وبها نختم إن شاء الله. قال نعم،
فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. قال حدثنا مؤمل، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.
نعم أيها الإخوة، مسألة التفسير بالرأي، يعني يقول الشيخ رحمه الله هنا: تفسير القرآن بمجرد الرأي حرام. صحيح، نعم، إنسان يفسر القرآن وليس عنده أدوات التفسير وليس عنده شروط التفسير، نعم هذا حرام، هذا أعوذ بالله ولج بنفسه في أمر عظيم. وسنسمع الآن أقوال عن السلف في التحذير وفي بيان هيبة القرآن وعظمته، وأن لا يتجرع على هذا إلا إنسان ورط نفسه وقادها إلى مهلكة عظيمة، فينتبه ويتقي الله عز وجل. لكن من قال في القرآن، فسر القرآن برأي ولكنه رأي محمود صحيح، فإن هذا قد فعله التابعون وقد فعله من بعدهم ومن كتبوا في التفسير، ولكن من استجمع أدوات التفسير، من طبقت عليه الشروط، قالوا أولا أن يكون حافظ لكتاب الله عز وجل، ثانيا أن يكون له إلمام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقول حفظ لكن نقول عنده إلمام بالسنة. الأمر الثاني أن يكون عنده إلمام بلغة العرب، سواء في المفردات، سواء في التراكيب، سواء في بلاغة اللغة، هذه أيضا أمور ثلاثة، وقد أكد على هذا أبو حيان في مقدمة تفسيره البحر المحيط، قال هذه لا بد منها، سواء في المفردات أو في التراكيب أو في الأشياء المتمة لذلك، قال وتتمات لذلك، هذه أيضا أمر مهم. الأمر الرابع، لا بد أيضا أن يكون المفسر على دراية بالعلوم الأخرى التي تخدمه في التفسير، ومن العلوم الأخرى علم أصول الفقه، لابد أن يكون عنده علم بأصول الفقه، أن يكون له اطلاع أيضا على علوم القرآن الأخرى، الناسخ والمنسوخ، المكي والمدني، أسباب النزول، كل هذه أيها الإخوة مهمة، وقد ذكر العلماء، يعني ذكروا باب في شروط المفسر. إذا استجمع الأدوات واستعان بالله عز وجل وكانت عقيدته، هذه أيضا هذا أمر الأول، أن يكون على عقيدة صحيحة يلزم منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة، فإنه قد قال في التفسير
التفسير أئمة أعلام، وقال من بعدهم وسيقول من بعدهم، لكن من استجمعت في هذه الشروط التي ذكرها العلماء. نعم، قال وغيره. أنا ترى ذكرت يعني بعض الشروط، ولا لو راجعتها في كتب علوم القرآن ستجدونها أكثر من هذا. نعم،
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.
نسأل الله العافية. نعم،
وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزام القطعي.
أخو حزم، أنت عندك حزام؟
نعم.
ها؟
أي نعم. قال أخو حزم القطعي قال
القطعي
أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ.
حتى لو أصاب، ما دام أنه قال برأيه ما عنده أدلة ولا ولم يستجمع الشروط، حتى لو أصاب فقد أخطأ. لماذا؟ لأنه أتى الشيء من غير بابه، لأنه سلك طريق التفسير وليس من أهل التفسير. نعم.
قال الترمذي هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم، وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم.
ما في شك، نعم، السلف شددوا واهتموا لهذا الأمر، هذا أمر خطير، هذه جرأة على الكلام في كتاب الله عز وجل. نعم، وقد سبق أني تكلمت بالأمس أيضا حول الإعجاز في القرآن والتوسع فيه، لي كلمة في هذا تحدث عنه، وأن من الخطأ العظيم أن يحصر الإعجاز في الإعجاز العلمي. حين دائم بعضنا تشوف في المؤتمرات أو في لقاءات الإعجاز العلمي في القرآن، بس ما عندنا الإعجاز العلمي. يا أخي في شيء قبل الإعجاز العلمي، الإعجاز التشريعي، الإعجاز الأسلوبي، الإعجاز الغيبي، أشياء كثيرة في كتاب الله. نعم، ومنها الإعجاز العلمي بضوابطه وشروطه كما هو مقرر. نعم، نحن دقيقة إذا انتهى الدرس. إذا انتهى الدرس أيها الإخوة، نتقبل الأسئلة إما مكتوبة أو شفهية. نعم،
قال وأما الذي روي عن مجاهد وقد هاده وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس ظنوا بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم.
نعم صحيح، مثل مجاهد وقد هاده أنكر بعض السلف عليهم في زمانهم وقالوا أنهم فسروا وأنهم أطالوا، ولما جاء بعضهم يسأل مثل هؤلاء قال اذهب إلى الذي يفسر القرآن، يعني الذي لا، إن شاء الله نحن نحسن الظن بمجاهد بقتادة بغيرهم أنهم فسروا القرآن بعلم، ما تتلمذوا على كبار الصحابة ولزموا مجالسهم وحفظوا عنهم ولذلك فسروا القرآن. فيعني يقول شيخ الإسلام رحمه الله هنا إن من فسروا من السلف فسروه بعلم، وهذا هو الواجب كما سيختم به يعني كلامه في النهاية إن شاء الله. نعم،
قال فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه.
ممتاز، حتى لو أصاب يعتبر مخطئ لأنه أتى الأمر من غير بابه، بس كذا قال كلمة وصلعت صح، قال كلاما فكان صحيحا. لا يا أخي، المسألة خطيرة والأمر يجب أن نهدأ ونتأمل ونراجع كتب التفسير، وقبل ذلك نراجع كلام السلف أيضا فإن عليه نورا، هذا أمر ليس بالسهولة. نعم،
قال كمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، وقال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال
الآن سيذكر شيخ الإسلام رحمه الله يعني تعظيم السلف القرآن وأنهم تحرجوا وتوقفوا، وسبب التوقف أنه ليس عنده علم، لو عنده علم كما يقول شيخ الإسلام لقال، ما عنده علم فتوقف. ويا إخوان ترى ما فيه للأسف صعب، من أصعب الكلمات عند الناس الآن أن يقول أحدهم الله أعلم، ولذلك قال الشافعي رحمه الله من أخطأ الله أعلم أصيبت مقاتله، من أخطأ يعني من ترك يصاب في مقاتل. يعني بعض الناس يصير مثلا كبير وفي مجلس ومقدر ثم يسأل ويقول الله أعلم كأنها صعبة. لا يا أخي ما في شيء، قل الله أعلم، لا أدري، ما في. جاء أحدهم إلى الإمام مالك وقصة المشهورة مع 40 مسألة من المغرب، فما أجاب إلا عن 4. قال أنا جئتك من المغرب ولا أفتيتني في 4؟ قال نعم. أخرج إلى الناس وقل إنني جئت وسألت الإمام مالك إمام وهو إمام دار الهجرة عن 40 مسألة فلم أعرف الجواب إلا عن 4، و36 مسألة لا أعرف الجواب. لكن كما قلت يا أخوان، إحنا نحن الآن يعني نربي أنفسنا ونوطنها على أننا نقول الله أعلم في الذي لا نعلمه، لكن في بعض المواقف قد الإنسان سبحان الله تثقل عليه هذه الكلمة لا الله أعلم ولا أدري، فأنت الحمد لله يسوغك أو يعني يجمل بك أن تصنع ما صنع هؤلاء رحمهم الله تعالى. نعم.
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم.
الله أكبر، اللهم ارضى عنه. نعم.
قال: وقال أبو عبيد القاسم بن
يقول سلام. الإمام مالك رحمه الله اليوم فائدة أنا سمعتها الحقيقة، يقول الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة قال: كان السلف يربون أبناءهم على محبة أبي بكر وعمر، فاللهم ارضى عنهما وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن آل بيته الطيبين الطاهرين أجمعين، اللهم اجمعنا بهم في جناتك مع حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. نعم.
قال أبو عبيد القاسم بن سلام قال: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام ابن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم.
وهو أبو بكر أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، هو أبو بكر رضي الله عنه بعد الأنبياء والرسل أفضل الخلق أفضل البشر هو أبو بكر، ويقول هذا الكلام: إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فأين الذين يتهوكون ويستزيلون بأنفسهم ومقاطع جوالات ورايحة وجاية وزايد وناقص في كلام الله سبحانه وتعالى؟ والله إنها جرأة وخطورة، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال وقال
اسمع أيضا كلام عمر الفاروق رضي الله عنه. نعم.
قال: وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا يا عمر،
إن هذا لهو التكلف، كنا ساقط عندك، لا، إن هذا لهو التكلف يا عمر. نعم. يعني أنه يتكلف في بيان معناها، ولا كون يعرفها هذا أمر مطلوب، لكنه يقول إنه من التكلف أن أتكلم في شيء لا أعلمه. هذا صحيح، يعني لازم لا تقحم نفسك وتتكلم في كل شيء، هذا ليس بصحيح. نعم. بعض الناس لا بد يتكلم في كل شيء، لا بد يصير يعرف كل شيء، لا مو بصحيح، تجهل مسألة ويتجهل مسائل، وناس يعرفون وناس ما يعرفون. ولكن اللهم لك الحمد، إذا كنت تجهل اذهب اقرأ في الكتب، اسأل العلماء، لكن كل إنسان إلا لازم يعرف كل شيء ولازم يفقه كل شيء، لا، هذا كلام غير صحيح، والله المستعان. نعم.
وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان ابن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه 4 رقاع.
اللهم ارضى عنه. في ظهر قميصه 4 رقاع، وهو أمير المؤمنين أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل ثم بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه، وفي ثوبه 4 رقاع، مرقع ثوبه 4 رقاع. الله المستعان. نعم. فقرأ
وفاكهة وأبا، فقال: ما الأب؟ فقال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك أن لا تدريه.
نعم، أن لا تدري يعني أن لا تتكلف في معرفته، إذا تعرفه فالحمد لله، ما تعرفه لا تكلف نفسك، لا تورط نفسك في أن تتكلم بشيء لا علم لك فيه. نعم. ولذلك انظر ماذا يقول شيخ الإسلام: وهذا كله،
قال: وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل.
نعم هو من النباتات، لكن ماهيته والأشياء الدقيقة فيه هذا فيه التكلف، لا داعي له، لا داعي للخوض فيه، ظاهر لا يجهل. نعم لقوله تعالى
فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. قال: وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية: لو سئل عنها بعضكم لقال فيها.
الله أكبر، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن. سئل عن آية وسكت، قال لا أعلم، قال لو سئل فيها بعضكم لأفتى لتكلم فيها، فأبى
أن يقول فيها.
نعم.
قال: وقال أبو عبيد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس.
يلا اسمع هذا السؤال الدقيق لابن عباس. سأل رجل ابن عباس رضي الله عنه، تحاول تترضى وحتى له ما لا موجودة، الترضي سنة وقربة نتقرب بها إلى الله عز وجل. نعم.
قال: سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن يوم كان مقداره 1000 سنة، وقال ابن عباس: فما يوم كان مقداره
50,000 سنة. هو يسأل وش معنى 1000 سنة، وسأل ابن عباس قال أيضا فما يوم مقداره 50,000 سنة، فقال الرجل إنما سألتك
لتحدثني. وقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه والله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم.
قال ابن عباس: هما يومان، يوم 1000 سنة ويوم 5,000 سنة، هما يومان في كتاب الله، خلاص، فكره أن يقول شيئا وهو لا يعلمه. ومع ذلك هو حبر الأمة وترجمان القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له، وهو أعلم الأمة بالتفسير، من أكابر علماء الأمة بالتفسير، ومع ذلك يقول هذا الكلام رضي الله عنه. نعم.
قال: وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن مهدي ابن ميمون عن الوليد بن مسلم قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال أن تجالسني.
يقول: يا أخي لا تحرجني، يا أخي قم، لا تقعد تشغلني كل شوي تسألني، أنا ما هو لا يعرف، ويبغى هو جندب بن عبد الله رضي الله عنه، قال: يا أخي قم، يا أخي لا تسألني، أنا لا أعرف، فيعني قال: قم يا فلان لا تحرج. نعم، أيضا كما سيأتي أيضا آثار نأخذها جملة واحدة. نعم. وقال مالك
عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن إنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا.
سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، الذي يقول أنه صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 سنة، فيما تذكر قال: لم تفوت ركعة. اللهم استعان. نعم. وقال الليث
عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن.
نعم، كما سيأتي كلام شيخ الإسلام، الذي يعلمه يتكلم، الذي لا يعلمه يتوقف، لا نقول في القرآن شيئا. نعم. وقال شعبة
عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن قال: لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة.
هذا كلام، وكان بعض السلف يعني كانوا متأثرين، يقول لي فلان وفلان روح اسأل عكرمة. طيب حتى عكرمة رحمه الله عندما تكلم وتكلم بعلم، لا يتصور أن عكرمة مثلا ومجاهد أنهم كانوا بس يتكلمون بلا علم، لا، هم يتكلمون بعلم، فكانوا ينقمون على بعضهم، لكن الحق أنهم كانوا يتكلم بعلم كما ذكر شيخ الإسلام قبل هذا بأصل. نعم. وقال ابن شوذب
حدثني يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع.
الله أكبر. نعم.
قال: وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبده
الضبي
قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو قال: لقد أدركت فقهاء المدينة.
اسمع هذا الأثر العظيم: لقد أدركت فقهاء المدينة. نعم.
وإنهم ليعظمون القول في التفسير.
الله أكبر، ليعظمون القول في التفسير. نعم.
منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. قال: وقال أبو عبيدة حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط.
اللي هو عروة بن الزبير، اللهم استعان. نعم.
قال: وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني
عبيدة السلماني
عن آية من القرآن قال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد.
الله أكبر. نعم.
قال وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده.
نعم، هذا الحديث عن الله تفسير يفسر كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، نحن سنأخذ الآثار وبعدين نعلق عليها. نعم.
قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. قال وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. قال وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة.
شوف هذا عاد كلام شيخ الإسلام المختار لما ذكر الآثار وفيها التحرج وفيها الخوف من التفسير. اتق الله، عليك بالسداد، ذهب الذين كانوا يعلمون التفسير، إلا قمت عني يا فلان، يحرج علي يا فلان، لا يعني تضيق علي يا أخي، اتق الله وقم يعني. ولقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير وفلان. شوف هذه الآثار الآن سيعطيك شيخ الإسلام كلمة موجزة كيف نجمع بين هذه الآثار وبين ما روي عنهم. يعني عروة بن الزبير فسر القرآن، سعيد بن المسيب أيضا روي عنه، طيب أيضا شو اسمه هذا الشعبي أيضا روي عنه أنه فسر، مسروق روي عنه أيضا. طيب كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نعم، نسمع كلام شيخ الإسلام. قال فهذه الآثار
الصحيحة وما شكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافات، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه.
ممتاز، عشان لا يجينا واحد يقول أجل نغلق باب التفسير، لا أحد يفسر، لا أحد يتكلم. لا يا أخي، مو بصحيح. من استكمل الأدوات وانطبقت فيه الشروط ويستعين بالله عز وجل وربنا يفتح عليه، لكن الإنسان اللي يتكلم بلا علم وبلا فقه لا، الأمر خطير وعظيم. فالسلف رحمهم الله هنا كما قال شيخ الإسلام أنهم سكتوا عما جهلوا وتكلموا بما علم، وهذه قاعدة تسير عليها في حياتك في التفسير وفي غير التفسير. الشيء الذي لا تعلمه تجهله، الله أعلم، لا أدري، لا تخذ في أمور أنت في غنى عنها، فإن الساكت لا ينسب له قول. هذه قاعدة معروفة عند العلماء، الساكت لا ينسب له قول. اللي ساكت ما حد يقول قال فلان هو ساكت ما قال شيء. فهذه يا إخوان هذا أمر خطير. لكن إذا كنت تعلم، لا والله يجب عليك الحقيقة وينبغي لك أن تعلم وأن ترشد وأن تبين. هذه قاعدة تسير عليه. قال وهذا هو الواجب على كل أحد.
قال وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه.
ممتاز، هذا كلام جميل. الشيء الذي لا تعلمه اسكت عنه، والشيء الذي تعلمه والناس في حاجة إليك يجب الحقيقة أن تعلم، لقوله تعالى
لا تبيننه للناس ولا تكتمونه.
ممتاز.
ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
نعم، كونك بعد تكتم العلم وتحرم الناس من الخير هذا أيضا خطأ، لا يجوز لك، ونسأل الله العافية. من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. الحديث في كلام لأهل العلم وبعضهم وأكثرهم على تضعيف هذا الحديث، لكن يعني الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. هذه أمانة تبليغ العلم، إيصاله للناس، تبصير الناس في أحمس الحاجة إذا كنت تعلم. نعم، نختم المقدمة
قال وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد قال ابن عباس رضي الله عنه التفسير على أربعة أوجه.
هذا يا اخوان عاد خلاصة الحقيقة من كلام حبر الأمة وترجمان القرآن في أنواع التفسير، وواقع الناس مع هذه الأنواع. نعم نسمعه الآن.
قال: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ممتاز. التفسير يقول ابن عباس رضي الله عنه على أربعة أوجه، على أربعة أقسام، فيجب أن نعرف هذه الأقسام حتى تعرف أنت ماذا تكون في هذه الأقسام الأربعة. القسم الأول قال: وجه تعرفه العرب من كلامها، يعني لابد من الرجوع إلى لغة العرب، سواء في مفردات الآيات، في ألفاظها، معانيها، أو في أساليب الآية، مثلا أمور النحو، الفاعل والمفعول به، ومرجع الضمائر، هذه أيضا مهمة لابد أن نرجع فيها، سواء كما قلت في معاجم اللغة أو قواميس، أو ما كتب على وجهها على وجه الخصوص في القرآن الكريم، كالكتاب المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي وغيرهما، أو في إعراب القرآن والضمائر ومراجعها، ككتاب التبيان في إعراب القرآن للعكبري، وكتاب إعراب القرآن للنحاس وغيرهما من المفسرين الذين يعتنون بهذا الأمر. هذا أمر مهم جدا، وأيضا في بلاغة القرآن. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال: تفسير لا يعذر أحد بجهالته. إيش التفسير الواضح؟ الأوامر، النواهي، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ما في أحد يقول أنا ما نعرف إيش معنى التقوى. التقوى تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. نعم لا شك التقوى لها مراتب ولها منازل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يجي واحد يقول الله أنا ما وإيش معنى ذا الآية، خلاص كتب يعني فرض وأوجب. يعني فالذي أقصد أن هناك تفسير لا يعذر أحد بجهالته. صحيح دقائق لفتات نعم لابد فيها من الرجوع إلى كتب التفسير، لكن كأصل الحكم واضح. الثالث: تفسير يعلمه العلماء. هذا أيضا لابد فيه من الرجوع إلى العلماء، وقد بذلوا الجهود وأفنوا الأعمار وأنفقوا الدينار والدرهم وكتبوا وألفوا وجلسوا وعلموا، بذلوا الجهود في هذا الأمر. تفسير يعلمه العلماء لابد من الرجوع إليهم، وتفسير لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ما استأثر الله عز وجل بعلم. يدخل في هذا أهل العلم الحروف المقطعة، ما المراد بها على الوجه الصحيح الصواب، العلماء تكلموا فيها. أيضا بعض الأمور الغيبية التي أخفها الله عز وجل عن خلقه وغير ذلك، غير ذلك أيضا أمور كثيرة ذكرها العلماء. هذه أربع أوجه ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما في الكلام حول يعني أنواع التفسير أو أوجه التفسير وموقف الناس منها. في ختام الحقيقة هذه المقدمة التي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، أحب الحقيقة أن أوصي نفسي والإخوة الحاضرين بألا ينقطع يعني طلبنا وأخذنا عن التفسير. وقبل ذلك الحقيقة أنا أؤكد على ثلاثة أمور التي أكد عليها الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عند أثر أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي. الأمر الأول: يا أخي المسلم، أن تحرص أن يكون لك حزب من القرآن، لا تفرط يا أخي في حزبك من القرآن، إن فتح الله عليك بالحفظ فهذا أمر عظيم. ولذلك قال بعض أهل العلم بعيد، ما قالوا 100% لكن قالوا بعيد أن يزيغ أو يضل من جمع القرآن في صدره. من جمع القرآن في صدره هذه نعمة كبيرة، أن يمن الإنسان على أن يمن الله على عبده بحفظ القرآن، هذه نعمة عظيمة، وبإذن الله يعينك الله على مراجعته. فإن لم تكن كذلك فلا أقل أن تحافظ على حزبك من القرآن، وجرب وأنت الحكم، ستحس أنك إذا كنت محافظ أيام ثم تركت حزبك يوم يومين ستحس بكآبة وضيق لا يعلمها إلا الله عز وجل. لكن إذا كان الإنسان ما جرب هذا الشيء وما درب نفسه وألزمها هذه الطريقة، تجد قرأ ولا ما قرأ الأمر عنده سيان. فالله الله يا أخي احرص أن يكون لك حزب من القرآن. الأمر الثاني أيضا: اعلم يا أخي كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله أن القرآن عزيز لا يتلقى إلا من أفواه الشيوخ. يعني القرآن كلام الله، القرآن ما هو جريدة ولا قصص ولا كتاب تفتح وتقرأ، لا، المفترض أنك تقرأ على شيخ تصحح تلاوتك. ما دام أنك الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلقات القرآن ما شاء الله في كل مكان تستفيد. لست هنا في هذا المسجد، سترجع إلى أهلك سواء في داخل المملكة أو في خارجها، فحلقات القرآن والله الحمد موجودة. بل هناك الآن حلقات إلكترونية، تستطيع تدخل في مواقع في النت وتبحث عن الحلقات الإلكترونية وتقرأ على شيخ أنت في بلدك والشيخ هنا ولا في أي مكان ويصحح تلاوتك. المهم يا أخي تقرأ قراءة صحيحة. وتذكر دائما قول ابن الجزري رحمه الله: القرآن عزيز لا يتلقى إلا من أفواه الشيوخ. هكذا ينبغي الحقيقة. فأحرص يا أخي أيضا ربي أبنائك أبناتك على حفظ القرآن، شجعهم، أغدق عليهم الدينار والدرهم، كرمهم، قدرهم. يا أخي تذكر يوم القيامة أن تلبس تاج الوقار، بتسأل يا ربي لما، فيقال هذا بحفظ ولدك لي القرآن. يا أخي ما استصلحت القلوب ولا ربيت الأسر ولا حفظوا إلا بكتاب الله عز وجل. فالله الله يا أخي نحرص على أن يكون لنا حزم القرآن، أن نعيش في تعلم القرآن وتعليمه، أن نحضر حلق القرآن. أنت يا أخي احضر، ما في شيء، ما في أحد يقول أنا قد علمت. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من قال قد علمت فهو أول من يحكم على نفسه بالجهل. ما في، العلم ليس له حدود، ومن ذلك تلاوة القرآن. وأيضا المرتبة الثانية وهي تفسير القرآن. ما في أحد يقول يا أخي تفسير القرآن يا أخي هذا سهل، هذا أسهل شيء يا أخي. لا، مو بصحيح، يجب يا أخي تحضر، لا تقول قد علمت. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من قال قد علمت فهو أول من يحكم على نفسه بالجهل. أنت أول واحد تحكم على نفسك أنك جاهل، لأن العلم يا إخوان ليس له حدود. العلم يجب تستفيد وتقرأ. ويا سبحان الله، والله كثر ما تقرأ في القرآن وتقف عند الهدايات والدلالات وتسمع كلام العلماء وتقرأ في كتب التفسير تقول لا إله إلا الله، والله لكأني أسمع أو أقرأ هذه الآية أول مرة في حياتي. والآن والله نقولها نحن وكثير من الزملاء، وأنت أيضا، وأنت كلنا، والله الإنسان يحفظ سورة ويرددها دائما في صلواته، ثم يسمع كلمة سبحان الله من شيخ أو يقرأ في تفسير يقول لا إله إلا الله، والله كان أول مرة أقرأ هذه الآية، أين أنا من هذه الآية، لماذا لا أتوقف عندها، لماذا غابت عني. هاي سبحان الله، هذا القرآن معانيه صعب، مستحيل أن يحيط بها لا فلان ولا علان ولا شيخ ولا مفسر ولا غيره. إذن يا أخي الأمر الذي بعد هذا كما قلت أن تهتم بتفسير القرآن. وهناك تفاسير في البداية موجزة، مثل التفسير الميسر الذي طبعه مجمع الملك فهد الذي يوجد الآن في بعض المصاحف، هذا تفسير ميسر ويسير. بعده تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، أيضا من التفاسير المناسبة. أنا ترى يا إخوان أذكر أمثلة، فعندما أذكر أمثلة مو معناها أن الذي لا أذكره غير صحيح، لا، أنا أذكر أمثلة فقط يعني. فمثل تفسير السعدي مناسب، يذكر الفوائد وأسلوبه مناسب جدا. إذا أردت التفاسير المتوسطة فعليك بتفسير الحافظ بن كثير، تفسير القرآن العظيم، فإنه مناسب وعلى الأثر وعلى السنة. إذا أردت عاد أن تتوسع أكثر وأكثر فعليك بشيخ المفسرين الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. المهم يا أخي ينبغي أن تحضر مجالس التفسير. إن استطعت أن تحضرها ببدنك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إن حصل أنك تحضر بنفسك هذا ما شاء الله خير على خير، لكن لو لم يتيسر لك، أنت مثلا في بلد بعيد أو في شغل أو في عمل، مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا ينقطع منها الخير. مجالس العلم هي ليست محصورة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في كل مكان وفي كل زمان. لكن أنت لو كنت لا تستطيع، فالحمد لله يا أخي ادخل في مواقع في النت، في الإنترنت، في مواقع علمية جيدة الحقيقة عن التفسير، أو مواقع بعض العلماء أيضا ادخل عليها وتستفيد بإذن الله عز وجل. أو في بعض القنوات الفضائية التي فيها مثلا دروس في التفسير، وهي من علماء محققين أهل علم وأهل فضل، هذا أيضا تستفيد منها. الأمر الثالث وهو المهم يا أيها الإخوة، العمل بالقرآن الكريم. أن نكون أمة القرآن حقا، أن نكون أهل القرآن حقا، كما قال الله عز وجل الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته. قال العلماء ما معنى يتلونه حق تلاوته؟ أي الذين يعملون به حق عمله. التلاوة الحق يا أخي العمل بالقرآن الكريم، كما قال الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واحذر يا أخي أن تكون في من قال الله عز وجل منهم فيهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما في اختيار، خلاص أمرك الله بأمر، حد لك حدا، وضع لك فريضة، ما في اختيار ولا شيء. آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. وأختم هذا المجلس بموقفين من مواقف الصحابة رضي الله عنهم في سرعة استجابتهم لكلام الله ولو أنه خالف حظوظ النفس ومشتهياته. الموقف الأول عن الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الموقف الأول لأبي بكر، لا يخفى عليكم رعاكم الله قصة عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، وأن الله عز وجل أنزل براءتها من فوق سبع سماوات، وممن خاض في حادثة الإفك مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه، وكان ابن أخت أبي بكر، وكان رجلا فقيرا، وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه. فلما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها حلف أبو بكر قال والله لا أنفق على مصطح، يعني قالها لا إن شاء الله من منع الخير، لكن هو بشر وبني آدم يتأثر، خاض في عرض ابنته ونزلت براءته، المهم أنه حلف. فنزل قول الباري تبارك وتعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله أحب أن يغفر الله لي. ما قال والله أنا هذا فعل وذا ترك، لا 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 أبدا، قال والله أنا أحب أن يغفر الله لي. فكفر عن يمينه رضي الله عنه وأعاد النفقة على مصطح، بل في بعض الروايات أنه ضاعف النفقة على مصطح، إذا كان يعطيه مثلا كذا دينار أعطاه مضاعفة على ذلك، كلها استجابة لله عز وجل. قال مؤمن منا، الحين بعض الناس سبحان الله تجد بينه وبين أخيه مشكلة وقضية أو بين أقارب أو كذا وخصومات ومشاكل وذهاب إلى المحاكم، وتقول يا أخي وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يجي يقول لا هذا هو قال، هو يقصد ما سبحان الله يا أخي وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، الله يعرض لك يقول ألا تحب أن يغفر الله لك. يا أخي من منا يا أخي لا يحب أن يغفر الله، والله إننا ننفق الدرهم والدرهم ونذهب بأنفسنا بقلبنا وقالبنا من أجل أن يغفر الله لنا، ثم يأتي واحد يقول لا والله أنا فلان يقول ما يقول. يا أخي طيب سبحان الله. ولذلك قال شيخ الإسلام من لم يتعظ بالقرآن والموت لو تناطحت جبال الدنيا بين عينيه ما اتعظ. لسان الذي ما يتعظ بالقرآن وتتلى عليه آيات الله ويوعظ وينصح ويقول لا أنا يقصد ما يقصد، ولا والله مثلا تتلى عليه آيات في تحريم الربا يقول طيب أنا ماذا أعمل، طيب وعيالي، طيب وين أنفق. يا أخي سمعا وطاعة، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، المهم أعاد النفقة رضي الله عنه وارضاه. أما موقف عمر رضي الله عنه فهو الموقف المشهور في صحيح البخاري وغيره لما دخل عليه عيينة بن حصن فزاري في القصة الطويلة المشهورة. المهم في آخرها قال ذاك الرجل قال يا عمر إنك لا تحكم بيننا بالعدل ولا تعطينا الجزل، يعني أنك يا عمر ظالم وأنك ما تعطينا، ومن هو أمير المؤمنين رضي الله عنه. قال فهم أن يوقع به، يعني هم أن يعاقبه، كيف يقول كلام غير صحيح في حق عمر رضي الله عنه فاروق الأمة. فتلي عليه قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال له هذا إنه من الجاهلين، فكف عمر وكان وقافا عند كلام الله تبارك وتعالى. أين الوقافون الآن يا إخوان عند كلام الله عز وجل؟ أين الذي يقف؟ صحيح النفس مقبلة، النفس يعني راغبة في شر أو في انتقام أو في ما يغضب الله عز وجل، وإذا تليت عليه الآية خلاص وقف. أين الوقاف؟ كان وقافا عند كلام الله عز وجل. وهذه الآية العظيمة يقول عنها جعفر الصادق رحمه الله، قال هذه أجمع آية في مكارم الأخلاق، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. خذ العفو يعني ما عفى، إما من أموال الناس يعني صدقاتهم ونفقاتهم أو في أخلاقهم، ما عفى ما تيسر، أنت لا تقدر تدقق على كل شيء، خذ يا أخي تسامح مع الناس، هذا ما عليش، هذا إن شاء الله أخطأ، هذا مسكين، هذا يعني الأمور بتحاسب عليها في كل شيء، تتعب نفسك وتتعب الآخرين. خذ العفو وأمر بالعرف، العرف أي المعروف، إما الأمر المعروف أو بالخير أو بالذكر أو بكل عمل طيب، وأعرض عن الجاهلين. من جهل عليك مثل ما حصل في قصة عمر، أعرض عنه، هذا مسكين جاهل لا يعرف، خلاص. أما كل واحد بتقدر تتخاصم مع كل شخص وتتضايق معه وتأخذ معه، لا يا أخي. فالله الله يا إخوان، لنكن كما كان عمر رضي الله عنه وقافا عند كلام الله عز وجل. الحديث ذو شجون ولا ينتهي، والعيش في سيرة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وسير التابعين لا تمل، ولكن حسبي إن شاء الله أن الإخوة سيراجعون كتب التفسير ويراجعون ما كتب في تراجم الصحابة وتراجم التابعين وما كتب أيضا في فضائل القرآن وفي غيرها وفي الآداب. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفعنا بالقرآن وأكرمنا بالقرآن واحفظنا بالقرآن. اللهم يسر أمورنا وحقق آمالنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له فيه، واجعل قبره وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة. اللهم من أبقيته حيا، اللهم أطل في عمره على طاعتك، ومتعه بالصحة والعافية، وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ارزقنا الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. اللهم اجمعنا بحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكر الله لكم حضوركم وإنصاتكم واستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، نسمع الأسئلة ما كانت سؤالنا. والله أفضل كتاب في أصول التفسير هو ما بين يديك، وهو هذا الكتاب، هذه مقدمة أصول التفسير. وأيضا هناك كتاب أصول التفسير للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وهو الحقيقة في أصول التفسير لكن ضمنه بعض مباحث في علوم القرآن الكريم. هذان الكتابان في غاية المناسبة.
نعم. تقديم تفسير التابعين على غيرهم، تلمذهم على الصحابة، علم بلغة العرب، سلامتهم من الأهواء.
نعم. لا، هذا هي الأسباب الثلاثة. لا، هذه الأربعة في الصحابة فقط، أما في التابعين فهي ثلاثة. نعم. نعم. أخ كان عندك سؤال أنت. تفضل السؤال الأول. لا، إذا كنت من الشيء الذي يعلم، احنا قلنا تفسير لا يعذر أحد بجهالته، فإذا كان المعنى واضحا نعم تفسر، هذا لا يعد من التفسير بالرأي. لا لا، في خلاف، نعم في كلام كثير. نعم نعم، قيل إنه الموز وقيل إنه هو شجر الطلح المعروف، على كل حال هما قولان، لو قال هذا وهذا فلا حرج. لا، ليس المقصود يا أخي الوجوب الذي لو تركه أثم، لا يعني ما يعني إنسان إلا إذا كان لا يوجد إلا هذا العالم، لا فلا يجب عليه أن يجيب. لا لا، إلا بحق أضر، لا الحمد لله يترك غيره من يجيب على هذا السؤال. اللهم صل. نعم، حتى النافلة بألف صلاة. الفريضة بألف صلاة والنافلة بألف صلاة، فضل الله واسع. نعم، لا هذا خطأ، المفترض الإنسان يتم أتم الصف الأول فالأول ليلي. والله عاد يعني هو كونه يخشى أن تفوته الركعة مثلا لو صلى خلف لا حرج، احنا نقول المفترض والسنة أنه يأتي مبكرا ويصلي في الصف الأول ولا أقرأ في الأول. نعم تفضل. والسلامة. نعم من الظواهر. نعم في هذا أنا تكلمت بارك الله فيكم في الدرس ما هو السابق ما قبل السابق، الدرس الثاني تكلمت حول الإعجاز العلمي وقلت نعم هو نوع من أنواع الإعجاز. أنا قلت أن الخطأ فيه من أمرين، الخطأ الأول أن صرف أذهان الناس أنه لا يوجد إعجاز في القرآن إلا الإعجاز العلمي وهذا خطأ. نعم. الأمر الثاني التهوك، التجاوز السريع بدون الإتيان على الشروط والضوابط. فأما إذا وجد شروط والضوابط التي ذكر العلماء أو من في هيئات علمية وضعوا شروط فهذا لا حرج في ذلك، لكن التعجل والإسراع هذا هو الذي نحن نحذر منه. نعم يا أخي.
الله يفتح عليك يا شيخ، جزاك الله خير.
وإياك.
الجزئية بتاعت بني إسرائيل إذا سمحت في التوضيح كيف لا يعتقد بها ولكن يستشهد بها؟
نعم، يقول إنها لا تعد أمرا في العقيدة، يعني لا نبني عليها عقيدتنا الإسلامية، لكن نذكرها من باب الأخبار من باب القصص من باب ما يذكر فقط، لكن لا أذكرها مثلا زيادة أمر عندنا في العقيدة، مثلا أمر ليس مذكور عندنا في عقيدتنا فيذكر مثلا لو ذكر شيئا في يوم القيامة مثلا كضرب مثال خبر، وهذا الأمر في عرصات يوم القيامة ما جاء ذكره لا في القرآن ولا في السنة، لا يمكن أن أثبت هذا الشيء الذي لم يأتي في القرآن ولا في السنة.
كلمة الاستشهاد بها يعني بها مجرد الذكر فقط،
وأما لو خالفت فهذا يرد كما قال شيخ الإسلام. نعم. لا أنا يقول سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لا ينبغي لحافظ القرآن أن يهجر بقية القرآن، فنحن نقول للذين يحفظون القرآن إذا كان مثلا حفظه بطيء وما هو بحافظ كله في سنة يمكن أو أكثر، معناه أنه سيبقى من القرآن ما يمر عليه أبدا، يقول هذا خطأ. سماحة الشيخ بن باز يقول رحمه الله يقول لا، يحفظ القرآن ويكون له حزب من التلاوة بحيث لا يكون شيء من القرآن مهجورا عند هذا الشخص. الحمد لله حسب ما يسر الله عز وجل عليه. احنا قلنا في مسألة الحزب أنا تكلمت عنه قبل درسين وقلت أن أقل شيء الذي عليه السلف أن تختم القرآن في كل شهر مرة، استدلوا بحديث عبد الله بن عمر اختم القرآن في شهر، هذا أقل شيء، لكن عد الله مستعان الناس نحن ما نوجب إيجاب، لأن الوجوب هذا لابد دليل وعدم وتركه فيه إثم هذا لابد فيه دليل، لكن نحن من باب الترغيب التشجيع نقول للناس هذا الأمر. نعم. نعم يا أخي. نعم. لا حرج، جزاه الله خيرا، يعني كون يبلغ بلغوا عني، ولو كان يبلغ بس ما يزيد ولا ينقص، يعني يأتي بالفكرة كما قيلت بوجه صحيح مقبول. وأيضا أنا قلت ترى من أعظم أبواب الدعوة أن يسمع الناس القرآن، تلاوة القرآن في المجلس والناس تستفيد، هذا طيب، هذا يا أخي يشرح الصدور ويوضح، وإن حصل عليها تعليق وبيان الهدايات والدلالات فهذا حسن على حسن. نعم ما في شك. نعم وهذا صحيح، القرآن باق شريعة وهداية في كل زمان وفي كل مكان، لا نحن لا نغلق. أنا ترى عندما ذكرنا روايات السلف قلت ليس معنى هذا حنا نغلق باب التفسير، يا ناس لا تتكلمون يا ناس، لا مو بصحيح، بس يتكلم الإنسان بعلم وأيضا يعظم هذا القرآن، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، هذا أمر عظيم، ولا ما نغلق الهدايات على الناس يستنبطون ويستدلون والحمد لله. المكتبة القرآنية الآن تتجدد بالمؤلفات والبحوث والدراسات والحمد لله. نعم انتهينا أيها الإخوة. طيب نعم
الملاحظة المفسرين قليل يعني.
نعم
من أشرف العلوم تفسير
القرآن. إيه نعم لأنه مهيب، المفسرون قليل لأنه علم مهيب ما هو بسهل، نعم صحيح سؤالك مهم. وحتى الآن للأسف دروس التفسير قليلة الآن، وهذا خطأ، لأنه المفترض أن يكون هناك دروس في التفسير، وإن شاء الله أنه بإذن الله عز وجل سترون إن شاء الله دروس في التفسير، يعني ما أقول هنا في مسجد رسول الله أو في المسجد الحرام أو في أي مكان، يعني الحقيقة يعني دروس التفسير من أهم الدروس ويجب، وهنا الحقيقة في المسجد النبوي في دروس في التفسير، أقول يوجد دروس في التفسير فيه، أظن هناك عند باب رقم 4 فيه دروس في التفسير هناك للشيخ الشنقيطي أو الشيخ عبد الله الشنقيطي، نعم هناك له درس في التفسير أيضا، يعني يستفيد الحمد لله ولا بد من يعني استفادة إن شاء الله.
الحافظ بن حجر،
نعم نعم، يقول الحافظ بن حجر: أعظم باب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل إسماع الناس القرآن. نعم هذا أعظم باب، إذا حصل على التفسير وبيان ووقوف على الهدايات والدلالات فأنعم وأكرم. طيب نلتقي. نعم والله أنا ما أدري، والله عاد لا يعني مثل هذه الفتاوى يعني أنا ما أستطيع أن أفتي، أنا لا أفتي في هذا المقام، لكن في مكاتب للإفتاء هنا في المسجد النبوي، يعني في هناك مكتب اسمه إجابة السائلين، فيعني لو ذهبوا أو أنت تسألهم يعني أنا والله هنا لا يعني لا أستطيع الحقيقة، كل مجلس له تخصصه، يعني أنا تخصصنا في التفسير وفي علوم القرآن، فالله أعلم، يعني أنا لو أعرف لا أجبت بس لا أعرف. في بنك يضع في بنك ليس فيه فوائد ربوية، ما فيه ربا، حساب جاري وليس عليه فوائد لا حرج. اي نعم اي بس انا قصدي انه لا ياخذ عليه فوائد، نعم لا حرج اذا لم يكن. طيب نلتقي ان شاء الله وياكم على خير، وجزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله.